السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات. هذا بودكاست اسألوا التاريخ وأنا عبد الرحمن السويل. كالعادة يسعدني ويشرفني كثيرا متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك، وشكرا لكل من شارك، وشكرا لكل من قيم، ولكل من وضع تعليق أو نصح ب حلقة معينة أو بموضوع معين أو قصة تاريخية نتكلم عنها. كل هالمقترحات هي محل تقدير واحترام، وإن شاء الله سيكون لها وقت في هذا البودكاست نعرضها فيه. أيضا يهمني كثير جدا مشاركتك لهذا البودكاست لكل من تظن أنه مهتم في القصص التاريخية أو التاريخ بشكل عام. اليوم راح نتكلم عن موضوع يعني خلينا نقول هو مصطلح سياسي منتشر بكثرة، ألا وهو جمهورية الموز. غالبا إن كنت تتابع الأخبار أو كنت تقرأ ستجد هذا المصطلح، وهذا المصطلح يعني للي مطلع ويراه يجد أنه له يعني أبعاد معينة وله مفهوم معين. لما يطلق على جمهورية معينة جمهورية الموز يقصد فيها أنه هذه الجمهورية أو هذا الكيان أو هذه الدولة، أيا كان من أطلق عليه هذا المصطلح، هو لا يستطيع يعني أن يتخذ قراره وهناك من يتخذ هذا القرار عنه. طيب من وين نشأ هذا المصطلح وكيف بدأ وليش استخدم هذه الاستخدامات؟ كل هذا إن شاء الله سنتعرف عليه في هذه الحلقة. طبعا وجب التنبيه أنه هذه الحلقة هي مقتبسة من تغريدات للأستاذ الفاضل ماجد الماجد. التغريدات اللي تم اقتباس منها هذه القصة ستكون إن شاء الله موجودة في صندوق الوصف. قصتنا تبدأ في عام 1870، وفي ذلك الوقت كان سكان الولايات المتحدة الأمريكية في بداياتهم ما زالوا يتعرفون على قارتهم الكبيرة والشاسعة ويحاولون أنهم يكتشفون هذه القارة الكبيرة. طبعا في ذلك الوقت أغلب سكان الولايات المتحدة الأمريكية عانوا من ارتفاع كبير جدا في أسعار الفاكهة، وطبعا في ذلك الوقت الإنتاج المحلي للفاكهة لم يكن بذلك الكثرة ولم يكن يكفي يعني السوق، فبالتالي هناك عجز في موضوع الإنتاج المحلي للفواكه. طبعا في ذلك الوقت قرر أحد رجال الأعمال ويدعى بيكر إلى أنه يفكر في حل جيد لهذه المشكلة ويحاول أن يحل هذه الأزمة. السوق محتاج كمية من الفواكه والأسعار في ارتفاع والناتج المحلي للفواكه جدا قليل، كيف نحل هذه المشكلة؟ كان هذا الهاجس هو الذي يدور في خلد بيكر. بيكر وجد يعني ضالته في دول أمريكا الوسطى واللي كانت قريبة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية. وأين وجد ضالته؟ وجدها في أسعار الموز. يعني كانت أسعار الموز في الدول المجاورة وبالتحديد مثل ما ذكرنا في أمريكا الوسطى كانت يعني منخفضة جدا، يعني ولا تكاد يعني تذكر الأسعار فيها. هذا الشيء جعل مباشرة بيكر يتخذ القرار أنه يريد استيراد هذه الفاكهة ويقوم ببيعها في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا مجرد ما بدأ في هذا العمل وفي هذه الفكرة الأرباح كانت يعني جدا عالية إلى درجة أنها تجاوزت 1000%. فحنا قاعدين نتكلم عن أرباح خيالية، هي ليست 50 ولا 60 ولا 100% ولا 200 ولا 500، 1000%. وكان مع هذه الأرباح العالية ما زال سعر الموز منخفض جدا مقارنة بأي فاكهة أخرى، يعني شيء لا يكاد يذكر. فبالتالي كان الإقبال كبير جدا على الموز من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أصبح هذه الفاكهة بمتناول الجميع، بمتناول الطبقة الغنية وأيضا بمتناول الطبقة البسيطة والمتوسطة والكادحة. كل هؤلاء الطبقات في المجتمع كان الموز بالنسبة لهم يستطيعون تحمل تكلفته مقارنة بالفواكه الثانية اللي كانت أسعارها جدا عالية. طبعا مع استمرار هذا السعر المنخفض للموز مقارنة بالفواكه المحلية الأخرى، صار الموز يعني في غضون سنوات بسيطة هو الفاكهة الأكثر انتشاراً في أمريكا، وصار الطلب عليها يعني بشكل جداً كبير. وهذا الأمر جعل كثير من التجار الآخرين يفكرون أنهم يستثمرون في الموز وأيضاً في استيراده من دول أمريكا الوسطى. خلال هذه الأثناء قرر كل من هنري وابن أخيه كيث، أنهم كانوا وقتها يعني ملتزمين بعقود استثمارية مع حكومات في أمريكا الوسطى اللي كانت مشهورة مثل ما ذكرنا بإنتاج الموز، طبعا كان معاهم عقود أنهم يبنون خطوط للسكة الحديدية في هذه الدول، وأيضا كان عندهم من ضمن هذه العقود أنهم يجب أن يؤمنوا حاجات هؤلاء العمال من الطعام والفاكهة والمسكن وإلى آخره. فقاموا يعني هؤلاء الشريكين بإنشاء مزارع موز قريبة من خطوط يعني عملهم. يعني باختصار جدا شديد، هؤلاء الشخصان أو هؤلاء الاثنان هنري وكيث كانوا ملتزمين بعقود مع شركات أو مع دول في أمريكا الوسطى، وكانت هذه العقود على أنهم يبنون سكك حديدية، فبالتالي هم يحتاجون عمال، عمال هؤلاء الدول يجب أن يوفر لهم المسكن والمال وإلى آخره. فبنوا يعني بجانب هؤلاء العمال اللي كان فيه تجمع عمالهم مزارع من الموز. طبعا مثل ما ذكرنا لما وجدوا هؤلاء المستثمرين أنه الموز كان عليه طلب جدا عالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وشافوا الأرباح الخيالية اللي قاعد يجنوها المستثمرين في الموز، قرروا أنهم يدخلوا يعني في هذا السوق. طبعا كيف دخلوا إلى هذا السوق؟ قرروا أنهم يعني يبنون ويشيدون الكثير من الأماكن والمزارع، ولكن هذه المرة ليست من أجل عمالهم حتى أنهم يعني يعطونهم مثلا الغذاء وإلى آخره، لا، كان الهدف أنه إحنا نبغى نصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذه الفاكهة. طبعا بسبب الفقر الشديد اللي كان يوجد في بلدان أمريكا الوسطى ومن ضمنها هندوراس، قرر هؤلاء التاجرين أو المستثمرين هنري وكيث إلى أنهم يتفقون مع حكومة هندوراس أنهم يعني يحصلون على مساحات كبيرة جدا من الأراضي الزراعية مقابل أنهم يمدونهم بسكك الحديد في هذه الدولة. طبعا للأسف بحكم أنه حكومة هندوراس كانت يعني في ذلك الوقت حكومة جدا ضعيفة وحكومة لسه في بدايتها، ويعني قد يقع فيها أيضا من السذاجة، قررت أنها تسمح لهم بأنهم فعلا يأخذون هذه الصفقة، وأعطتهم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية مقابل أنهم يمدون بلدهم بالسكك الحديدية حتى يستطيع سكان هذا البلد الانتقال من منطقة إلى منطقة ومن مكان إلى مكان. ولكن للأسف يعني كيث وهنري ما كانوا مهتمين فعلا بأنهم يمدون سكك حديدية من أجل هذا البلد الضعيف أو الفقير، لا، في المقابل بدال يعني على كمية الأراضي الكبيرة اللي هم أخذوها واللي المفترض مقابلها يقدمون خدمة السكك الحديدية، قدموها ولكن قدموها بما يتفق مع مصالحهم. كيف يتفق مع مصالحهم؟ يعني بدال ما يمدون السكك الحديدية إلى المناطق اللي تربط ما بين بلد هندوراس، قرروا أنهم لا، يمدونها في الطريق اللي يوجد فيه مزارعهم واللي يكون مناسب لزراعة الموز. أي مكان وجد فيه هذه الصفتين مباشرة يعني شيدوا فيه السكك الحديدية، وأصبح يعني البلد يوجد فيه سكك حديدية أي نعم، ولكن ليست لخدمة البلد إنما لخدمة هذه الشركة اللي كان فيها هنري وكيث. طبعا بحلول يعني ثلاثينيات القرن العشرين أصبحت شركة مثل شركة يونايتد فروتس وحدها بس، لكن تتخيل هذا الرقم، عندها 1.4 مليون هكتار، هذا في دول أمريكا الوسطى. طبعا هذا الرقم جدا كبير، جدا جدا كبير، ورقم يعني مش بسيط، رقم مخيف. وبسبب هذا الشيء أعطى شركات الموز أنها عندها سلطة، هي تمتلك الأرض، تمتلك المال، عندها صلاحيات كبيرة، وبالتالي أصبحت تتدخل في سياسات تلك البلدان اللي كانت توجد فيها هذه الشركات. ومو بس تتدخل، بل أيضا تتحكم في معظم قراراتها. وأكبر من كذا أيضا كانوا يختارون حكامها، مثل اللي حدث في انقلاب هندوراس عام 1911. طبعا نتيجة لكل هذه الممارسات اللي كانت من شركات الموز الأمريكية، وقتها ابتكر أحد الكتاب الأمريكيين أوليفر هنري في عام 1904 مصطلح اللي هو جمهورية الموز. أطلق هذا المصطلح في أحد يعني قصصه، واستلهم هذه الفكرة من الفترة اللي هو أقام فيها في هندوراس، وكان يقصد فيها الحكومات الدكتاتورية اللي تسمح ببناء مستعمرات زراعية شاسعة على أراضيها مقابل المال. ومن ذلك الوقت أصبح هذا المصطلح اللي هو جمهورية الموز مصطلح شائع، كثير ما يطلق يعني في السياسيين أو يطلق في الحوارات السياسية أو في غيرها، ومثل ما ذكرنا يعني يقصد فيه الاستهزاء بالأشخاص أو الدول الضعيفة اللي لا تملك قراراتها. وفي الآونة الأخيرة أطلق هذا يعني المصطلح اللي هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا يعني قبلها بسنوات أطلقه الوزير السعودي عادل الجبير. فمنذ ذلك الوقت يعني مو من ذلك الوقت، ولكن المقصد أنه هذه المصطلحات يعني منتشرة ويعني مشهورة وتطلق، ولكن ممكن هذه أقرب حادثتين استعمل فيهم هذا المصطلح، وكانت يعني انتشرت وشاعت بين الناس. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي حكايتنا وقصتنا لهذا اليوم. استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن دائما وأبدا بخير، في أمان الله.